الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة شرف شهر رمضان وفضائله وما أودع الله تعالى فيه من الخير من خزائن الكريمة لهذه الأمة، وحظها على أن تغتنم ذلك وتجد في تحصيله، كيف لا وهو شهر يضاعف فيه العمل، فالنافلة تعدل الفريضة والفريضة تعدل 70 فريضة فيما سواه، ويضاعف الثواب، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة في غير رمضان، فكيف برمضان؟ ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الاستكثار من مسائل 4: الأولى قول لا إله إلا الله، والثانية الاستغفار، والثالثة سؤال الله جل وعلا الجنة، والرابعة الاستعاذة به سبحانه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالأولى قول لا إله إلا الله، إن الإنسان يكثر من قول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى وآية الدخول في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وإنها مفتاح الجنة، وإنها حرز للمسلم من الشر وأهله، وإنها سبب لمضاعفة الحسنات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات، كيف وهي مفتاح الجنة؟ جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وجاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد له على كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأتي أحد أفضل بعمل أفضل مما جاء به إلا من قال أكثر منه. وجاء في الأحاديث إن الله عز وجل يكتب العبد بهذه الكلمة 10 حسنات ويمحى عنه 10 خطيئات ويرفع له 10 درجات، وأنها تعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. وهذه الكلمة يسرها الله جل وعلا، يسرها جل وعلا حتى إن العبد إذا جاهد نفسه على الاستمرار في قولها تسهل عليه حتى يقولها في الدقيقة الواحدة بعدد ثوانيها، وحتى يقولها وهو في النزع عند الموت، فهي رفيقة الإنسان إلى آخر لحظة من حياته وهي جاهه يوم القيامة. ينبغي الاستكثار من قول لا إله إلا الله، وإذا زدت قلت وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فهذا أكثر وأفضل وأعظم في الأجر والمنزلة عند الله جل وعلا. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا قالها كتبت له 25 حسنة ومحيت عنه 25 خطيئة، وكتبت له ورفعت له 25 درجة إذا قالها 100 مرة، وأنها تعدل عتق الرقاب. يستكثر الإنسان من هذه الكلمة العظيمة الحبيبة إلى الله جل وعلا. والثانية الاستغفار، الإنسان يستغفر بأي صيغة من صيغ الاستغفار، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى ما شاء الله، مثل ما يقول بعد الصلاة، ويقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه، ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ويقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار أفضل وأجرب، إذا قاله الإنسان حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. وكل صيغ الاستغفار معناها طلب، الطلب من الله جل وعلا أن يمحو الخطيئة الماضية، لأن العبد قد اعترف بها وتألم على فعلها وأسف وندم وعزم ألا يعود إليها، وطلب من الله تعالى أن يصرف عنه شؤمها وعقوبتها. فطلب الغفر من الله طلب الستر في الدنيا من الخزي والفضيحة، وفي الآخرة من النار. هكذا، فلذلك يكثر العبد من الاستغفار حتى إن الله عز وجل يمحو عنه جميع خطيئاته. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في محكم كتابه عن فضائل الاستغفار وشأنه، منه قوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني بقواكم وأسماعكم وأبصاركم وأهليكم وذرياتكم وأموالكم إلى أجل مسمى إلى آجالكم، فيمتعكم بنعمه سبحانه وتعالى ويوفقكم لاستعمالها في طاعته ويعصمكم بذلك عن معصيته، ويؤتي كل ذي فضل فضله يزيدكم جل وعلا من فضله فوق هذا كله. والاستغفار أمنة من العذاب، إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم. وجاء في الحديث أن لهذه الأمة أمنتين، الأولى كون النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه مدة حياته وهذه انتهت، والثانية الاستغفار. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمنة من العذاب. كذلك قال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أن ينزل عليكم الغيث المبارك ويكثر مياهكم في أرضكم ولزروعكم ومواشيكم وأنفسكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالأولى أن الله يمتعكم بقواكم، وهذه فيها أمر ثاني أن الله يزيدكم قوة، مدد من الله جل وعلا. فهذا وعد من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، هذه من ثمرات الاستغفار إن الله يقرب منكم يدنو منكم، وإذا قرب الله منك أمنت وحصلت الخير وتيسرك الخير أبورك فيك ولك. والثاني يجيب دعائك فيقبل العمل ويثيب عليه، ويجيب الدعاء ويحقق المطلوب ويصرف المرهوب. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كذلك قوله سبحانه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بالاستغفار يود الله العبد يحبه ويرحمه، وإذا رحمه حقق له خير المطلوب وصرف عنه المرهوب. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال تعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والمعنى أنه يغفر لكم إذا استغفرتموه. يرسل السماء عليكم مدرارا، نفس المعنى السابق، يرسل السماء عليكم بالغيث المبارك النافع، ويمددكم بأموال يزيد غناكم ويبارك لكم فيما أعطاكم، وبنين فيصلح لكم ذرياتكم ويهبكم الأولاد من الذكور والإناث الصالحين. يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أي بساتين مثمرة، لأن البستان لا يسمى جنة حتى يكون مثمرا، ولا إذا كان فيه شجر فقط بغير ثمر فهو غابة. فالجنة هي البستان المثمر الذي فيه من أنواع الثمرات والزروع، يصير فيه الحب والثمر. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم ينابيع جارية. فكما ينزل عليكم الماء من السماء ينبعه لكم من الأرض. هذه من ثمرات الاستغفار. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والنصوص في فضائل الاستغفار وحسن عواقبه كثيرة، ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله وتستغفرونه، تلازمون الاستغفار، تلحون على الله عز وجل به عن صدق، عن صدق، عن اعتراف بالتقصير والقصور في حق الله جل وعلا وفي ذكره وشكره، وعن اعتراف بالمخالفة له بالذنب، ما وقع منك من ذنب تعترف، لا تزكي نفسك ولا تستسهل بالذنب، فإن الاستسهال بالذنب شأن المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. الاستخفاف خطير جدا، والاستغفار من غير ترك الذنوب هذا أخطر جرم، هذا إصرار. ولذا قال بعض السلف قال الحسن البصري رحمه الله استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأننا نستغفر باللسان والقلوب منعقدة على المعاصي، صارت المعاصي ديدا مخالفة ظاهرة وباطنة، صارت جزء من السجية والخلق، فماذا يفيد الاستغفار هذا؟ يقول بلسانه قلبه منعقد على المعصية مستمر عليها، لأنه عرفها وعرف بها حتى صارت جزءا من شخصيته. هذه من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة والعياذ بالله. لا بد أن الإنسان يستغفر الله عز وجل صادقا مخلصا نادما عازما على ألا يعود مقلعا عن الذنب، لا بد من هذا. وإذا كان الذنب في حق الخلق مظلمة من مظالم الخلق يرد إليهم المظالم أو يتحللهم منها إذا أمكن، وإذا لم يمكن يدعو لهم ويستغفر لهم ويحسن إليهم حتى يغلب على الظن أنه قابل إساءته إليهم بإحسان. أما الرابعة الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، لأن الجنة أعظم مطلوب، أعظم مطلوب من الله جل وعلا، لأن الله عز وجل شهد أنه الجنة هم الفائزون، أنهم أهل الكرامة والمثوبة وأهل الرضا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولو فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سمى الجنة. ولا يمكن للإنسان يتمتع برضوان الله ولذة النظر إلى وجه الكريم والتلذذ بذكره سبحانه إلا في الجنة، فهذا أعلى نعيم في الجنة. فأنت إذا سألت الله جل وعلا الجنة سألته الجنة وما فيها من النعيم، كل ما فيها من النعيم. ولذا لما سمع أحد الصحابة رضي الله عنه ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة على يمين الداخل، قال يا بني محدث، يعني هذا الكلام محدث مبتدع، إنك إذا دخلت الجنة أو دخلت الجنة وجدت ما فيها لا تقترح على الله عز وجل، اسأل الله الجنة، اسأل الله المثوبة وهكذا. فلذلك الإنسان يلح على الله عز وجل بطلب الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون، ولن يدخل واحد الجنة إلا إذا نجا من النار، لأن النار أجار الله وإياكم منها منزل قبل الجنة. ولهذا قال تعالى في الآية السابقة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط يضرب فوق جهنم على متن النار فيمر الناس منه على حسب أعماله، منهم كان الطرف كالبرق، منهم كأجاويد الخيل والركاب، منهم الذي يجري، منهم الذي يمشي، منهم الذي تخطفه الكلاليب وتلقيه في النار ويخرج منها وتخطفه وهكذا، ومنهم الذي يكردس في النار والعياذ بالله. ودعوة الرسل يوم أدنى عليه الصلاة والسلام اللهم سلم سلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله الذي يخرجك من النار وهو الذي تخرج نفسك. فأمر النار خطير جدا، ولذا ذكر الله عز وجل الإنذار من النار، قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يشقى إصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله وإذا زكى، جعل الله وإياكم من التقوى. وقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يحذر من النار، تارة بذكر أسمائها النار، الجحيم، السعير، الحطمة، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على دركة من دركات النار ونوع عذاب والعياذ بالله. وذكر سبحانه وتعالى فيها أنواع العذاب، أن فيها شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وأنهم يشربون الماء كالمهل كالزيت المحمى غاية الحرارة، حتى أنه إذا أدناه من جبهته من وجهه سقطت جلدة وجهه فيه والعياذ بالله. وذكر سبحانه أنه لهم مقامع من حديد، وأن لباسهم القطران الزفت، قطران الزفت أو الرصاص المذاب والعياذ بالله، فيعذبون باللباس ويعذبون بالأكل ويعذبون بالشراب ويعذبون بأنواع من العذاب، وأنى لهم الموت الكفار في النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالنار أخطر شيء توعد الله عز وجل به العصاة، وهي عقوبة غضب الله وسخطه على من عصاه وخالف أمره. فلذلك يلح الإنسان على الله عز وجل بسؤال الجنة والاستعاذة به من النار دائم. ولهذا مما شرع لنا ومؤكدا في كل صلاة أن تقول قبل أن تسلم من الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة ما تقول في صلاتك، يعني في آخر صلاتك، فقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أسمعكم تدعون بأدعية كثيرة لا أحسنها لا أحفظها، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، ينبغي أن يكون ديدن المسلم ودندنته حول هذا، إذا جمع هذه الأربع هو على خير عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، اللهم لا أستغفر الجنة وأعوذ بك من النار. فلذلك الإنسان يذكر هذا المستقبل، فكل الناس اتجاههم إجباري إلى هذا المستقبل، وهم مدفوعون إجباري مو باختيارهم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ثم من أرحام أمهاتهم إلى هذه الدنيا إجباري ما في اختيار، ثم من هذه الدنيا إلى القبر والبرزخ إجباري ولا في رجوع، ثم من القبر والبرزخ إلى الحشر والحساب، وهكذا من عرصة إلى عرصة في القيامة، حتى يكون المسير من فوق النار إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا من جميع القبائح، وأن يوفقنا للفوز بالمسجد الرابع، وأن ينجينا من النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويكفر جميع خطايانا ويرفع جميع درجاتنا، يرفعنا إلى الدرجات العلى ويرثنا الفردوس الأعلى. ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أن تشكر إنك على كل شيء قدير، أهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وأزلفنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا، واعصمنا في ما بقي من أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.